الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تعرب عن استعدادها لتبادل السجناء مع واشنطن ولندن في إطار الاتفاق الإنساني. مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال. وطائرة مسيرة أمريكية تستهدف شاحنة نقل شرقية سوريا دون وقوع إصابات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران مستعدة لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وبريطانيا في إطار الاتفاق الإنساني مع الجانبين. وردا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين فإنه لم يتم التوصل لاتفاق مع إيران بشأن تبادل السجناء، وقال خطيبزادة أن الولايات المتحدة تنكر هذه الحقيقة المتمثلة بالاتفاق حول إطلاق سراح السجناء، موضحا أن محادثات فيينا تناولت إلى جانب الاتفاق النووي الاتفاق مع واشنطن ولندن بشأن إطلاق سراح 10 سجناء من جميع الأطراف. شدد وزير خارجية الصين وانغ يي على تعزيز التعاون بين بلاده وإيران في ظل الحكومة القادمة برئاسة السيد إبراهيم رئيسي. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أكد وزير خارجية الصين استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع إيران ضد الأحادية والغطرسة العالمية، مضيفا أن البلدين سيتعاونان للحفاظ على مصالحهما المشتركة. بدوره ثمن ظريف الدعم الصيني لإيران في مواجهة كورونا، وقال إن علاقات البلدين ستتطور أكثر في الحكومة الإيرانية الجديدة. اقتحم أكثر من 1200 مستوطن صهيوني صباح اليوم باحات المسجد الأقصى لإحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية إن مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الصهيونية قد اندلعت منذ ساعات الفجر بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى واعتدائه على المرابطين والمصلين لتأمين اقتحام المستوطنين. وأفادت المصادر بوقوع عشرات حالات الاختناق والإصابات بين الفلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المرابطين في المسجد الأقصى، كما قام الاحتلال باعتقال عدد منهم. دعت الفصائل الفلسطينية في غزة الوسطاء للتدخل وإلزام كيان الاحتلال برفع الحصار عن القطاع قبل فوات الأوان. وأكدت الفصائل خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه من غير المقبول استمرار الحصار وأن يغير الاحتلال قواعد الاشتباك. وقال خالد الباطش القيادي بالجهاد الإسلامي في كلمة الفصائل: ندعو الأمة العربية والإسلامية والوسطاء لمضاعفة جهدهم لتخفيف الحصار عن أهل غزة الذين تحملوا الكثير، مطالبا بإدخال مواد الإعمار لسكان غزة. قالت وكالة الأنباء السورية أن طائرة مسيرة أمريكية استهدفت شاحنة نقل مواد غذائية في ريف دير الزور دون وقوع إصابات. وذكرت وكالة سانا أن الاحتلال الأمريكي استهدف بطائرة مسيرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة ألبو كمال، ما أدى إلى تدميرها دون وقوع إصابات بشرية. وأضافت أن الأمريكان يواصلون اعتداءاتهم على المناطق السكنية وسرقة النفط والقمح من منطقة الجزيرة بالتعاون مع قسد، كما ينفذون عملية خطف بحق المدنيين ويجندون الإرهابيين لتنفيذ عملية ضد الجيش والمدنيين السوريين. وصل حجاج بيت الله الحرام في يوم التروية إلى مشعر منى على أن يقضوا ليلتهم هناك قبل مواصلة الشعائر والتوجه إلى صعيد عرفة للوقوف هناك وأداء ركن الحج الأعظم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. لبيك
اللهم لبيك. بعد تأديتهم عمرة التمتع كمقدمة للمناسك ومع بداية الشعائر، وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى في يوم التروية قبل التوجه صباح الاثنين للوقوف على صعيد عرفات والذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.
لا والله بنكون طول الطريق وإحنا نبكي، الحمد لله من الفرحة وربي إن شاء الله أكرمنا فيها الحجة.
هذا فضل كريم، يعني جتنا هذه الموافقة والأعداد كانت قليلة، ما توقعنا تجينا هذه الموافقة.
ويقع مشعر منى بالتحديد بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وترجع تسمية يوم التروية إلى أن الناس كانوا في السابق يرتوون فيه من الماء ويحملون ما يحتاجون منه، ويستحب التوجه إلى مشعر منى قبل الزوال فيصلي الحجاج به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم هناك في يوم التروية، ثم يتوجهون إلى عرفات بعد فجر 9 من ذي الحجة للوقوف هناك يوم عرفة من الظهيرة إلى الغروب عشية عيد الأضحى المبارك. 60,000 حاج فقط من أصل أكثر من 550,000 تقدموا بطلبات لأداء فريضة الحج، تم اختيارهم وقبول طلباتهم وفق نظام إلكتروني، والشرط الأساس كونهم من المقيمين في العربية السعودية وممن تلقوا لقاحات فيروس كورونا، وأن يكونوا خالين من الأمراض المزمنة، فضلا عن أن تكون فئاتهم العمرية من 18 إلى 65 عاما. هذا ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية لمكة المكرمة.
التقى السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز صالح بن حبتور، وجرى الحديث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأفادت مصادر يمنية بأن بن حبتور أشاد خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون يمنيون رفيعو المستوى بمواقف إيران الداعمة للشعب اليمني ومساعيها لإنهاء العدوان والحصار، وقال إن هدف محور المقاومة هو التصدي لمخططات أمريكا بالمنطقة وموجة التطبيع الصهيونية. بدوره أكد السفير إيرلو استمرار وقوف إيران مع القضية اليمنية حتى إحلال السلام العادل والشامل. أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأحد عن مقتل 5 مدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة في ولاية قندهار جنوبي البلاد. وأوضح المتحدث باسم شرطة الولاية جمال باركيزي في تصريح صحفي أن عبوة مزروعة على طريق بمنطقة أرجيستان انفجرت أثناء مرور عربة كانت تقل عددا من المدنيين، مما أسفر عن مقتل 5 منهم، محملا حركة طالبان مسؤولية الهجوم. وأخيرا أعلن زعيم حركة طالبان هبة الله أخونزادة في رسالة بمناسبة عيد الأضحى أنه يؤيد بشدة تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان. وقال أخونزادة: بذل الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشاكلنا فيما بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة، معتبرا أن طالبان عازمة على التوصل إلى حل لكن الطرف الآخر يواصل إهدار الوقت حسب قوله. بهذا نصل إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تعرب عن استعدادها لتبادل السجناء مع واشنطن ولندن في إطار الاتفاق الإنساني. مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال. وطائرة مسيرة أمريكية تستهدف شاحنة نقل شرقية سوريا دون وقوع إصابات. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان أبحاث في رسالة الحقوق. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 8:39 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، نلتقيكم هذا البرنامج عند 8:45 دقيقة. أما عند 9 مساء فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. نلتقيكم وإيران اليوم عند 9:12 دقيقة. استنارات من نهج البلاغة عند 9:47 دقيقة، يليها قوافي الوجد. عند 10 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. نلتقيكم واليمن، التصدي والتحدي عند 10:15 مساء. عند 11 من مساء طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق: وأما حق مملوكك فأن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك، لم تملكه لأنك صنعته دون الله، ولا خلقت شيئا من جوارحه، ولا أخرجت له رزقا، ولكن الله عز وجل كفاك ذلك، ثم سخره لك وأتمنك عليه واستودعك إياه ليحفظ لك ما تأتيه به من خير إليه، فأحسن إليه كما أحسن الله إليك، وإن كرهته استبدلت به، ولم تعذب خلق الله عز وجل، ولا قوة إلا بالله. كنا مستمعين الكرام في الحلقة السابقة في صدد البحث في هذا النص الكريم، فاستعرضنا بعض المعاني التي يتضمنها، ثم وعدناكم بالبحث في هذه الحلقة في الشبهات التي تثار عن وجود شيء اسمه الرقة في الإسلام، ولضرورة استعادة المعاني الرئيسية للنص المتقدم في بحث هذه الحلقة، فقد كررناه على مسامعكم الكريمة، ملفتين النظر إلى صورة الإخوة بين المالك والمملوك التي يرسمها الإمام عليه السلام بقوله: إنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك. إذا كان الإسلام لم يحرم الرقة بقرار أو حكم حاسم واحد، فلأنه كان دين الواقعية في معالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع، وينبغي في مثل هذه الحال دراسة وضع المجتمع وقت ظهور الرسالة الإسلامية، ثم دراسة مصادر الرقة وكيفية معالجة الأحكام الإسلامية لهذه المسألة. فأما الظروف الاجتماعية في ذلك العصر فإنها تؤكد تأصل ظاهرة الرق وتعدد مصادره، وكان النظام الاقتصادي في العالم في ذلك الوقت يعتمد الرق في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة، بل وكانت الحياة الاجتماعية الاعتيادية حافلة بأشكال الرقيق وقصصهم. ولم يكن في مثل هذا الوضع من الممكن أن يلغي الرق بقرار ينهي الناس عنه، ولكن المعقول وهو ما اتبعه الإسلام هو الإلغاء التدريجي، كما سنرى، إلى جانب تثبيت حقوق كثيرة للمملوكين. وأما عن مصادر الرق فقد ألغاها الإسلام إلا مصدرا واحدا قيده بعدة قيود، علما أن المسلم ابتداء لا يسترق. وأما المنبع الذي أبقى عليه الإسلام من منابع الرق وقيده فهو الأسر في الحرب، وكان القيد الوارد على استرقاق الأسرى أنه محدود بحالة المعاملة بالمثل، وحتى في هذه الحالة فإنه ليس من المحتم استرقاق الأسيرة. وبعد عرض هذه الملاحظة يقول الأستاذ الأمين: يبقى العبيد الذين جاء الإسلام وهم عبيد، فكانت خطة الإسلام هي تحريرهم وتحرير من يستعبد بعدهم تدريجيا. وأما القضاء التدريجي على الرق فكان يشتمل بالإضافة إلى إلغاء أو تضييق مصادره التشجيع على تحرير الرقيق عن طريق جعل بعض حالات التحرير مستحبة وبعضها واجبة، فالمستحب ليس مشروطا بشرط، والتحرير في هذه الحال جزاؤه ثواب وفير. وأما الواجب فقد جعل الإسلام عتق الرقبة عقوبة في بعض الحالات، كما خصص الإسلام جزاء من الزكاة للعتق، وشجع على المكاتبة وهي تحرير العبد لنفسه بدفع مبلغ من المال إلى مالكه. مستمعينا الكرام، وإذا كان البحث في هذا الموضوع طويلا ويتطلب أحيانا عرض بعض الآراء والروايات، فإننا نكتفي هنا بالإشارة إلى مسألة معاملة المملوك في الإسلام، حيث انتقل هذا الدين الحنيف بالمملوك من كونه شيئا من الأشياء بالنسبة لمالكه إلى كونه إنسانا مساويا لمالكه في كل شيء إلا فيما يرد على حريته من بعض القيود. وأما الرقيق المحرر فإنه يصبح في وضع طبيعي كما لو لم يكن عبدا في يوم ما. وفي هذا يقول حسن الأمين في بحثه سابق الذكر: لذلك رأينا عبدا محررا مثل زيد بن حارثة يعهد إليه الإسلام بالقيادة العامة لأول جيش يرسله إلى خارج الجزيرة العربية، ويضم إلى هذا الجيش جميع شبان الطبقة الأرستقراطية السابقة، ويقول: ثم رأينا ابن ذلك العبد السابق أسامة قائدا عاما لأكبر جيش استطاع الإسلام أن يؤلفه في ذلك العهد، ورأينا بإمرة بن العبد السابق ليس على شبان قريش وحدهم، بل على شيوخ قريش كلهم. والآن مستمعينا الكرام نلتقي مع سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي ليجيب مراسلنا عن هذه المسألة، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من هذا البرنامج نستضيف كذلك سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغربي. أهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
ومرحبا بكم حياكم الله.
سماحة الشيخ، سؤالنا في هذه الحلقة هو كيف يمكن التوفيق بين القول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وهو حديث معروف، وبين الاعتراف اعتراف الإسلام بالرقيق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما ما اشتهر من الحديث مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا هو الأكثر الأشهر، وفي نقل آخر عن الخليفة الثاني أيضا مثل هذا في المعنى، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أن الخليفة الثاني قال هذا لعمر بن العاص حينما استولى على مصر وبنى الفسطاط ورفع عليه تقارير بما يفيد أنه تعامل مع أهل مصر، ولا سيما غير المسلمين منهم، معاملة العبيد الأرقاء. وهذا ما يوصلنا أو يقربنا لا أقل إلى المعنى، أن المقصود بالاستعباد هنا المعاملة العبودية، وليس الاستعباد الحقيقي الرقي، فهذا لا يتنافى مع إقرار الإسلام للرقية. فإن الرقية في الإسلام أقره الإسلام على كره منه كضرورة علاجية يعالجها الإسلام بتشريعات تدريجية تؤدي إلى تذويب الرق بناء على التشريعات الإسلامية بشكل تدريجي في المجتمع الإسلامي. هذا من جانب، وهذا ما شرحه كثير من العلماء في كثير من كتبهم، ولا سيما المرحوم الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه في كتابه اقتصادنا، حيث دخل موضوع الرق والرقية في الإسلام، العبودية في الإسلام، وشرح وجهة النظر الإسلام إلى هذه القضية فلسفيا وتشريعيا واقتصاديا، وبالنتيجة فسر وبين ووجه كيف أن التشريعات الإسلامية تشريعات تدريجية تذويبية لهذا العمل، وليس في بدايتها إلا إقرارا بالوضع الموجود، لا تأسيسا للرقية، إلا إقرارا بالوضع الموجود ليعالجه بشكل تدريجي، وليس إقرارا منه طوعا ورغبة في استمرار هذا الأمر. أما قوله متى استعبدتم الناس، فإنما يريد أن يقول لا تتعاملوا مع الناس معاملة العبيد، بل هذا نستطيع أن نقوله عن الإسلام حتى بالنسبة إلى الرق. فإن هناك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم، يرون على الرسول صلى الله عليه وآله من أخلاق الرسالة، من مصادق إنك لعلى خلق عظيم، لا يقول، قال صلى الله عليه وآله: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. وهذا هو ما أدى بالنسبة إلى المسلمين في إيران في غير العربية أن يعبروا عن العبد بالغلام، بينما الغلام كلمة عربية بمعنى الفتى، وهذا هو ترجمة حديث الرسول صلى الله عليه وآله: لا يقول لن عنك أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي.
هناك لفظ آخر: مولى،
المولى أيضا لأنه كلمة مشتركة بين المولى بمعنى الوالي وبين المولى بمعنى من تحت الولاية، لذلك يعني كأنما الكلمة فيها نوع تعمية، نوع إيهام أو إبهام، لذلك ليست فيها صراحة العبودية. كأنما هذا على كل هذا هو من أخلاق الإسلام. إذن فمتى استعبدتم حتى بالنسبة إلى العبيد الأرقاء فضلا عن سائر الناس، أن الإسلام لا يريد أن يعامل الآمر من تحت إمرته بالاستعباد، ولذلك ورد هذا بهذه الكيفية، وهذا لا ينافي مع أصل إقرار الرقية في الإسلام.
كنموذج حول تشريع الإسلام لتذويب حالة الرقية ذا يمكن
في الحمد لله الآن لم يبق من الرق شيء، لكن نفس هذه هذا التحرير الأخير الذي بدأ من الولايات المتحدة من أمريكا من إبراهام لينكولن، هذا التحرير بكيفيته الفجائية أثبت صحة حكمة الإسلام التدريجية في تذويب الرقية والعبودية في الإسلام. من نماذجه أحكام الكفارات بشكل عام، ومن أحكام الكفارات كفارات الإفطار العمدي في صيام أيام شهر رمضان المبارك، فعليه لا زالت الكتب الفقهية والرسائل أو حتى الرسائل العملية، لأن الرسائل العملية بالواقع هي كتب فقهية سابقة، ولذلك استمرت على بيان الحكم وإن كان المصداق الآن غير موجود. فمن الكفارات الثلاث أولى الكفارات الثلاث وحتى كفارة القتل، وهناك عدد من الكفارات عديدة، كفارة الظهار، كفارة الإيلاء، فيها كثير من تحرير العبيد، بالإضافة إلى الاستحباب المطلق، وأن الاستحباب الأكيد الذي يمثل به سائر المستحبات هذا كعتق رقبة، من فعل كذا كان كمن أعتق رقبة، هذا هو تصعيد لدرجة الثواب والأجر عند الله في من يحرر العبيد. وبالفعل رأينا أن المسلمين حرروا عبيدهم بشكل تدريجي قبل أن يصدر أمر إبراهام لينكولن إلا في موارد يسيرة.
في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي على هذه الإيضاحات.
الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله إلهي 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 يا إلهي إلهي سيدي سندي رجائي إليك أنبت يا رب السماء إذا الأعذار لم تشفع لذنبي إذا الأعذار لم تشفع لذنبي سألتك بالدموع وبالدعاء سألتك بالدموع وبالدعاء فإن عاقبتني فولي أمري وإن سامحتني فلك انتهائي وإن سامحتني وإن سامحتني فلك انتهائي.
الله
الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله
قابل التوب معينا محسنا
يا إله العالمين
يا حبيبي لك قلبي قد هفا غير مجازة تنكني خلاكني ورب بخشي باتو شد بايان من هم بزیری تو به هم احسان کنی بخششی بر ما کن از وجه حسن یا الهی یا ندیم العرفا یا الهی یا ندیم العرفا
شفیع خیشتن
فأنا عبدك بالقلب السليم جئت أدعوك مقرا مذعنا فأنا عبدك بالقلب السليم جئت أدعوك مقرا هاك روحي هاك عقلي سيدي وإلى نجوى الهوى خذ بيدي واسقنيها من خلود كأسك الأوفى نعيما وأنا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون الساجدون الآمرون بالمعروف وبشر المؤمنين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
أحبتنا الكرام، رحلتنا لهذا اليوم تتكون من محطتين، الأولى إلى مسجد الحاكم بأمر الله، وهو من المساجد التاريخية التي أنشئت خلال العهد الفاطمي في مصر،
والمحطة الثانية إلى المسجد العتيق الواقع في محافظة غنا المصرية. والمسجد العتيق أيضا من مساجد العهد الفاطمي في مصر.
والآن إلى المحطة الأولى وإلى مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة.
مستمعينا الفضل، جامع الحاكم بأمر الله هو أحد مساجد العهد الفاطمي، وهذا الجامع خارج باب الفتوح أحد أبواب القاهرة، وأول من أسسه العزيز بالله نزار ابن المعز لدين الله معد، حيث خطب في الجمعة، ومن ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله. فلما وسع أمير الجيوش بدر الجمالي القاهرة وجعل أبوابها صار جامع الحاكم بأمر الله داخل القاهرة، وكان يعرف أولا بجامع الخطبة ويعرف اليوم بجامع الحاكم بأمر الله، ويقال له أيضا جامع الأنوار.
وفي شهر رمضان سنة 380 للهجرة خط أساس الجامع الجديد بالقاهرة مما يلي باب الفتوح من خارجه. وفي حوادث سنة 381 ولأربع خلون من شهر رمضان صلى العزيز بالله في جامعه صلاة الجمعة، وتقرر تخصيص المبالغ الضخمة لتكملة بناء جامع الحاكم بأمر الله.
وفي عام 383 للهجرة أكمل المنصور ابن العزيز بالله والمعروف بالحاكم بأمر الله بناء الجامع. وفي عام 401 للهجرة زيد في منارة جامع باب الفتوح وعمل لها أركانا، وحول كل ركن 100 ذراع. وفي عام 403 للهجرة أمر الحاكم بأمر الله بإجراء ما يحتاج إليه جامع باب الفتوح من الحصر والقناديل والسلال، فكان مقاس ما فرش من الحصر في ذلك الوقت 36 ألف ذراع، وبلغت نفقتها 5000 دينار في ذلك الوقت.
وفي ذلك الوقت أي أبان العهد الفاطمي تم بناء الجامع الجديد بباب الفتوح، وعلق على سائر أبوابه ستورا ديبقية، وهي ستور من مدينة ديبق التي اشتهرت بصناعة المنسوجات الكتانية الفاخرة، كما علقت في الجامع ثريات فضية نادرة.
وعلى أبواب الجامع وعلى المنبر سجل اسم الحاكم بأمر الله وتاريخ البدء في إتمام هذا الجامع، حيث تظهر الكتابة التاريخية أن أبا منصور وهو الحاكم بأمر الله أمر بعمل باب الجامع الحاكمي، وذلك في عام 393 للهجرة، ثم أمر بعمل المنبر بعد إكمال المراحل النهائية للجامع، وذلك في عام 403 للهجرة.
تم تجديد وتعمير جامع الحاكم بأمر الله في عهد المستنصر عندما جدد سور القاهرة الشمالي وأدخل جامع الحاكم داخل الأسوار، وجددت بعض أجزاء المئذنة الشمالية الغربية، وقد سجل ذلك عليها حيث كتب عليها أن ذلك بني سنة 300 و400 في زمن المستنصر بالله ووزارة أمير الجيوش.
وقد تصدعت بعض جدران مسجد الحاكم بأمر الله إثر الزلزال الذي حدث في عام 702 للهجرة، فأمر بترميم ما تهدم منه الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنجير، وأعاد ما سقط من البدنات، وأقام سقوف الجامع وبيضه حتى عاد جديدا، وجعل له عدة أوقاف بناحية الجيزة وفي الصعيد والإسكندرية بعد ذلك، حيث أمر الأمير ركن الدين بيبرس بترتيب 4 أماكن لقراءة الفقه، وقرر درسا للحديث النبوي الشريف، وجعل لكل درس مدرسا وعددا كبيرا من الطلبة من بلدان العالم الإسلامي.
وجدد أيضا جامع الحاكم بأمر الله في أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون، وأضيف إلى أوقافه قطعة أرض من ناحية طنطا بمساحة قدرها 560 فدانا. التخطيط الأساسي لجامع الحاكم بأمر الله يتكون من صحن مكشوف تحيط به من جهاته الأربع أروقة مسقوفة، ويتكون إيوان القبلة من 5 صفوف من العقود المحمولة على دعائم مستطيلة أركانها مستديرة على هيئة أعمدة ملتصقة، ويشتمل كل من الرواق البحري والقبلي على 3 صفوف من الدعائم. أما الرواق الغربي فيشتمل على صفين من الدعائم فقط، ويتوسط رواق القبلة مجاز مرتفع ينتهي بقبة أمام المحراب.
وفي طرفي جدار القبلة أقيمت قبتان، جددت القبة الجنوبية منهما ولم يبقى من الأخرى سوى ركن واحد من أركانها، ولكن دار الآثار المصرية مستمعين الفضل أعادتها إلى حالتها الأولى.
يمتاز جامع الحاكم بأمر الله بأن المدخل الرئيسي للجامع يبرز عن واجهته الغربية، وهذه الظاهرة عزيزي المستمع ليس لها مثيل إلا في جامع المهدي بتونس الذي يرجع إلى أوائل القرن الرابع الهجري، إلا أن هذه الظاهرة وجدت بعد ذلك في جامع الظاهر بيبرس البندقراري.
وتنتهي الواجهة الغربية ببرجين يتكون كل منهما من مكعبين يعلو أحدهما الآخر، المكعب الأول يرجع إلى وقت إنشاء الجامع، والمكعب الثاني من عمل بيبرس جاشنجير. ويوجد في البرج الشمالي مأذنة أسطوانية الشكل، أما في البرج الجنوبي فتوجد مأذنة أخرى تبدأ مربعة ثم تنتهي بمثمن، وقد نقش على بدن المأذنتين زخارف نباتية وهندسية غاية في الدقة والإبداع، كما حليت بأشرطة كتابية بالخط الكوفي المزهر. مستمعين الفضل، والآن ننتقل بكم إلى محطتنا الثانية.
معنا فضل، وأما المحطة الثانية وهي عن الجامع العتيق بأسنا في محافظة قنا. أثنى مدينة مصرية قديمة بالصعيد الأعلى ضمت إلى محافظة قنا.
يرجع تاريخ المسجد العتيق إلى العصر الفاطمي ويدعى المسجد القديم أيضا. تهدم المسجد هذا وجدد عدة مرات فتغيرت معالمه الأصلية، ولم يبقى منه غير المئذنة التي تقع في الركن القبلي من الواجهة الغربية للمسجد،
وقد طرأ على قاعدتها بعض التغيير أثناء العمارة التي أجريت للباب الغربي سنة 1295 للهجرة. وعلى قاعدة المئذنة مزولة من عمل خليل أفندي إبراهيم مهندس الخريطة الفلكية سنة 1287 للهجرة. وقد ثبت على يمين المحراب لوح من الرخام مكتوب عليه بالخط الكوفي بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
مستمعينا الفضل، احتوى النص التذكاري على اسم ابن النظر على اعتبار أنه قام بعملية التعمير من قبل بدر الجملي، وتبين النصوص التاريخية أن الذي عمر هذا الجامع هو بنو النظر أو هم بنو النظر، وذلك في عام 420 للهجرة، ثم زادوا في عمارته في عام 459 للهجرة، وليس بدر الجملي كما تذكر بعض النصوص التاريخية. ولكن من المرجح أن يكون قد أعيد بناء بعض أجزاء الجامع كما هو ثابت في اللوحة التأسيسية، وذلك على يد علي بن النظر.
وتعتبر مئذنة جامع أسنى من أقدم المآذن في مصر الإسلامية، وعلى غرارها أنشئت مآذن الوجه القبلي كما بقيت اللوحة التذكارية الإنشائية، وهي مثبتة على يسار المحراب ومكتوب عليها بالخط الكوفي بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
أيها الأخوة والأخوات، وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. شكرا لكم وإلى اللقاء.